اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على محمد وآله الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في البحث الرابع، حجية الظهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإبهام. هذا أيضا البحث مما أثير في وجه المقدمتين السابقتين في الدليل على حجية الظهور. فذهب المحقق القم صاحب القوانين إلى أن المقصودين بالإفهام في النصوص هو فقط الناس المشافهين، فيكون الظهور حجة بالنسبة إليهم. أما غير المقصودين بالإفهام فلا يكون الظهور حجة بالنسبة إليهم. فصل هذا التفصيل، أن الظهور حجة بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام دون غيرهم. ومثل لهذا البحث بأهل زماننا هذا بالنسبة للنصوص الواردة في عصر التشريع سابقا. يقول أن مثلا الكتاب العزيز إنما خاطب الناس الذين كانوا في عصره ولم يقصد منه إفهام أهل زماننا مثلا، لأن الكتاب العزيز ليس مثل مؤلفات المؤلفين التي يقصدون منها إفهام جميع من قرأ أو كل من قرأ الكتاب سواء كان موجودا أو سيوجد بعد ذلك في مؤلفات المؤلفين. هكذا في تأليفات الناس عندما يؤلفون يقصدون إفهام كل من يقرأ الكتاب، كل من يطالع الكتاب سواء كان الآن موجود أو سيوجد بعد ذلك. بينما في الكتاب العزيز هذه دعوة صاحب القوانين أنه لم يقصد إلا المشافهين، إلا من كانوا حاضرين في ذلك العصر. وكذلك الحال بالنسبة إلى السنة، فإن السنة لم تقصد إفهام أهل زماننا، وإنما من قصد هو من خوطب بتلك الأخبار. مثلا سأل سائل مسألة فجاءه الجواب على طبق تلك المسألة، جاءه الجواب على طبق تلك المسألة، فذلك السائل هو المقصود بالإفهام، أو من كان حاضرا في مجلس المعصوم هو الذي كان مقصودا بالإفهام، ولم يكن المقصود أن يفهم تلك الأخبار من سيأتي بعد ذلك. طبعا هذه الشبهة أجاب عنها كثير من الفقهاء، لم يرتبوا الكثير من الأصوليين لم يرتبوا ذلك. ويذكر المصنف أنه كل من جاء بعد صاحب القوانين رد عليه. فالمصنف له أيضا رده كالآخرين. يقول أنه إذا أردنا أن نلخص الكلام المصنف يقول أنه هذا الكلام مجمل، فما هو الغرض من نفي حجية الظهر بالنسبة إلى غير المشافهين أو بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام؟ صاحب القوانين عندما يقول أن الظهور حجة للمشافهين دون سواه، فما هو مقصود من كلامه؟ هنا يبين ثلاثة تفاسير لكلام صاحب القوانين. التفسير الأول أن يكون المقصود من كلام صاحب القوانين أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى غير المشافهين، فمعنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أن الكلام يمكن أن يكون له ظهور ذاتي لشخص دون شخص آخر. يعني المقصود بالإفهام أو المشافه بالكلام، كلام المعصوم مثلا يكون له ظهور ذاتي للمشافهين الذين كانوا حاضرين في المجلس، ولا يكون بذلك الكلام ظهور ذاتي بالنسبة إلى من سواه. وهذا المعنى قطعا ليس صحيحا، لأن الكلام إذا كان له ظهور ذاتي فيكون هذا الظهور حجة سواء بالنسبة إلى هذا الشخص أو ذلك الشخص، بعد لا يفرق بين الأشخاص. وتقدم سابقا أن العبرة بالظن النوعي وليس بالظن الفعلي. المفروض أن الكلام هو من نفسه له ظهور ذاتي، بحيث نفس الكلام يكون ظاهرا في معناه، فإذا كان الكلام له ظهور ذاتي بعد لا فرق في ذلك الظهور بين هذا الشخص وذلك الشخص، فلا معنى لأن يقال الكلام له ظهور ذاتي لهذا الشخص وليس له ظهور ذاتي لذلك الشخص. الكلام إما له ظهور ذاتي أو لا. إذا كان له ظهور ذاتي فيكون للجميع بالنسبة للجميع سواء، على حد سواء، لأن نحن نقول هكذا، نقول ظهور ذاتي يعني القضية ليست ظهور بالنسبة إلى قدرات وقابليات السامعين، بل نقول أن ذات الكلام بنفسه له ظهور، لذلك عبرنا بهذا التعبير، نقول الكلام له ظهور ذاتي. إذا قلنا ذاتي معنى ذلك أنه ذات الكلام فيه ظهور، وإذا كان ذات الكلام له ظهور فلا فرق بين شخص وشخص آخر في ذلك الظهور، لأن الظهور الذاتي للكلام يكون على حد سواء بالنسبة إلى الجميع. بل ربما لا يحصل ظن فعلي بالمشافه ويحصل ظن فعلي لمن جاء بعد ذلك أو لغيره. فإذا كان مقصودا أنه لا ظهور ذاتي للكلام بالنسبة إلى شخص وله ظهور ذاتي بالنسبة إلى شخص آخر، هذا الكلام غير صحيح. المعنى الثاني أو التوجيه الثاني لكلامه كما وجهه بعض الأصوليين، وهو أن يكون مقصود صاحب القوانين هو أنه ليس من بناء العقلاء احتمال إرادة الخلاف أو احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. هكذا بعض الأصوليين وجه كلام صاحب القوانين بهذا التوجيه، يعني أن الفرق في بناء العقلاء، لأنه لاحظوا إحنا في الظهر ماذا نقول؟ نقول تبان العقلاء على إلغاء احتمال الخلاف أو احتمال القرينة، والبناء على أن هذا المعنى الظاهر هو المراد. فهنا توجيه كلام صاحب القوانين بعضهم وجه بهذا أن هذا التباني من العقلاء يكون نقول بالتفصيل فيه بين المقصودين بالإفهام وبين غيرهم. فالمقصودين بالإفهام هناك تباني للعقلاء وليس هناك تباني للعقلاء بالنسبة إلى غير المقصودين. فإذا تباني العقلاء له وجود بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام وليس له وجود بالنسبة إلى غير المقصودين. وهذا الكلام وهذا التوجيه أيضا ليس بصحيح، لأن تباني العقلاء واحد بالنسبة إلى ظهور الكلام. يمكن أن يقال أن الدليل أن بناء العقلاء، بل على العكس من ذلك، بناء العقلاء على أن بناء العقلاء على إلغاء احتمال القرينة بالنسبة إلى جميع الأشخاص، المشافة وغير المشافة، المقصود وغير المقصود. لذلك الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر في رده أنه في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر لا فرق بين المقصود بالإفهام وغير المقصود بالإفهام، لا يفرقون. لا يقال أنه هناك تباني للعقلاء في إلغاء الاحتمال بالنسبة للمشافهين دون سواهم، نقول أن بناء العقلاء واحد بالنسبة إلى جميع الأشخاص. إذا كان البناء على إلغاء احتمال الخلاف فهو واحد بالنسبة إلى الجميع، وهذا يعني بناء العقلاء ثابت على هذا الشيء، فلا يصح التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أطال المصنف الكلام فيه، وهو أيضا توجيه لبعض الأصوليين، وهو أن مقصود، طبعا هذه التوجيهات كلها المقصود منها تصحيح كلام صاحب القوانين قدر الإمكان، يعني كلما أمكن توجيه كلامه بما يصح يكون أفضل. فبعض الأصوليين هكذا وجه، قال الظاهر أن مقصود صاحب القوانين أو يمكن أن يكون مقصود صاحب القوانين بكلام هذا هو أن من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم على قرينة لا يعرفها إلا السامع، بحيث تكون تلك القرينة معهودة عند السامع عند المشافه المقصود بالإفهام، قرينة معهودة أو قرينة خاصة ما تدفع عبده، بحيث غير المقصود بالإفهام أو غير المشافه لا يمكن له تحقيق تلك القرينة. يقول هذا قطعا جائز عقلا، فهذا الاحتمال احتمال أن المتكلم نصب قرينة لا يعلمها أو لا يعرفها إلا السامع إلا المقصود بالإفهام. فإذا جئنا الآن نريد أن نبحث عن تلك القرينة تخفى علينا ولا نعثر عليها، هذا هو الاحتمال جائز أقلاً. طبعا جائز فحينئذ يقول إذا هذا جائز عقلا فإذا من يأتي بعد هذا الكلام يأتي ويبحث عن القرين لا يجد تلك القرين. ويحتمل أن المتكلم نصب تلك القرين ولكن خفيت علينا لم تصل إلينا لأنه غير معهودة أو لا يعرفها إلا المقصود بالإفهام. المصنف يقول هذا الكلام في نفسه صحيح، هذا الكلام في نفسه صحيح، وهو وجود الاحتمال العقلي لأن ينصب المتكلم قرينة لا يعرفها إلا السامع. احتمال عقلي موجود قطعا، وأقول موجود قطعا لأنه إذا لم يكن هناك احتمال عقلي بإرادة الخلاف أو بنصب قرينة على خلاف الظاهر لا يكون الكلام ظاهرا بل يكون نصا في المطلوب. يعني بالعكس أصلا لابد أن يكون هناك احتمال عقلي بإرادة خلاف الظاهر، إما لأنه لم ينصب قرينة خطأ أو اشتباها أو ما شابه ذلك، أو لأنه نصب قرينة ولكن خفيت علينا، أو نصب قرينة لا يعرفها إلا السامع قرينة خفية. هذا الاحتمال العقلي لا بد أن يكون موجودا قطعاً، وإلا لا يكون الكلام ظاهرا بل يكون نصا في المطلوب. إذا أصل نص احتمال يكون نصا في المطلوب ولا يكون ظاهرا. ونحن لا نقول أن ابناء العقلاء على نفي الاحتمال العقلي، وإنما نقول أن بناء العقلاء عمليا على نفي كل احتمال لم يثبت بدليل أو لم يعلم أخذا بظاهر الكلام. لذلك في كل ظهور نحن نحتمل اشتباه المتكلم وخطأه ونسيانه أو قصد الإيهام لحكمة معينة أو إلى آخره، أو أنه نصب قرينة خفية وقصد الإخفاء إما لظرف التقية أو ما شابه ذلك. لذلك مثلا جملة من الروايات يقول هذه التقية فلا يعتد بها، وأصلا هو عمل أصالة في الظهور أنها تنفي جميع هذه الاحتمالات. فنقول أن الاحتمال العقلي لابد أن يكون موجودا، ونحن لا نقول أن الظهور متقوم بنفي الاحتمال العقلي، بل نقول أن الظهور متقوم ببناء العقلاء على نفي جميع الاحتمالات إذا كانت مجرد احتمال. فنفي الاحتمال العقلي ليس مقوما للظهور، حتى نقول أنه مع وجود الاحتمال العقلي ينتفي الظهور. يعني الآن نحن جئنا وقرأنا رواية ونحتمل أن الإمام نصب قرينة خفية وقصد إخفاء القرينة بحيث لا يعرفها إلا المخاطب، نقول أن الظهور ليس متقوما بنفي الاحتمال العقلي وإنما متقوما ببناء العقلاء على نفي أي احتمال. الاحتمال العقلي لابد أن يكون موجودا، وإنما البناء على نفي احتمال القرينة، نفي احتمال الخطأ، نفي احتمال الاشتباه، نفي احتمال قصد الإيهام، لأنه العقلاء بشكل عام في سيرتهم العملية أينما كانوا لا يبنون على أنه احتمال الخطأ واحتمال الإشتباه، وإلا في كل مقام يحتمل الإشتباه والخطأ، في كل كلام في كل مقام من قبل كل متكلم عدا المعصوم، بل حتى المعصوم يمكن أن يخفي القرينة، يعني طبعا لا يحصل عند الإشتباه والخطأ، ولكن قطعا يعني من الممكن جدا أنه يخفي القرينة، وياما خفت قرائن بسبب ظروف التقية. يسأل إمام عن أحكام بعض في أحكام الطهارة أو الصلاة وكذا ليخالف العامة، فيمكن أن يستند على قرينة خفية بحيث قاصد الإخفاء. فهذا موجود، مع ذلك العقلاء غير متبانين على الأخذ بهذه الاحتمالات، بل على العكس البناء على نفي كل هذه الاحتمالات. الاحتمال العقلي موجود، ولكن عمليا بناء العقلاء على نفي احتمال القرينة، نفي احتمال الخطأ، نفي احتمال الاشتباه، إلا أن يعلم، إلا أن يثبت بدليل آخر. فإذا النتيجة أن المقوم لحجية الظهور هو النفي، عبر عن المصنف، هو النفي الادعائي العملي، يعني بناء العقلاء يدعي أن مراد المتكلم هو هذا المعنى الظاهر بنفي الاحتمالات الأخرى، وينزل منزلة العدم، لذلك يكون الظهور حجة. فالمقوم لحجية الظهور ليس هو نفي الاحتمال العقلي، بل بالعكس لابد أن يكون احتمال عقلي موجودا. ففرق بين نفي الاحتمال العقلي وبين نفي احتمال القرينة. فالبناء العقلي على نفي احتمال القرينة وليس على نفي الاحتمال العقلي، بل بالعكس أفاد الظهور إنما تجري في موارد وجود الاحتمال العقلي بإرادة خلاف الظاهر. فأيضا هذا التوجيه الثالث لا ينفعنا في المقام، أيضا هو توجيه غير صحيح. بقي شيء وهو أنه لو سلم أن هناك فرق في حجية الظهور، أن هناك فرق في حجية الظهور بين المشافة وغير المشافة، طبعا هنا الكلام كل الكلام في انطباق ذلك على الكتاب والسنة، لأن احنا قصدنا من الفائدة الرئيسية من حجية الظهور هو الكتاب والسنة، أنه الآن نحن في عصرنا هذا هل يمكن أن نحتج بالكتاب والسنة أو لا يمكن؟ لأن إذا كان لا يمكن بعد لا يمكن لأن نستفيد من الكتاب والسنة. فيقول المصنف أما بالنسبة إلى الكتاب العزيز فهو كتاب أنزله الله لجميع الخلق وليس لخصوص المشافهين، فخطابه في القرآن للجميع بحيث يشتمل على تكاليف لجميع الناس، تحذير والتنبيه موجود لجميع الناس، تنبيه الناس في أخلاقهم في عقائدهم في حياتهم الأمور الأخرى الواردة المذكورة في القرآن، سيرة الأنبياء المذكورة في القرآن، أخذ العظة والعبرة من حياة الشعوب، من سيرة الأمم، من سيرة الأنبياء وأعدائهم وما جرى، كل هذا قل سيروا في الأرض فتفكروا تدبروا إلى آخره. هذا الخطاب كله مقصود به جميع الناس وليس خصوص المشافين، وإلا لا ينفع، لا يكون هناك نفع للقرآن إلا في ذلك العصر. فلا يمكن الالتزام بأن القرآن الكريم قصد به إفهام المشافهين فقط، وهو من كانوا في ذلك العصر، عصر النزول، عصر نزول القرآن، بل المقصود بالإفهام هو كل من سيوجد من الناس سواء كانوا موجودين في عصر النزول أو سيوجدون بعد ذلك. أما هذا بالنسبة إلى الكتاب العزيز، أما بالنسبة إلى السنة فكذلك، باعتبار أن السنة تشتمل على أحكام، تلك الأحكام تعم جميع المكلفين. صحيح أن السائل يأتي للمعصوم ويسأله عن مسألة فيجيبه الإمام، ولكن جواب الإمام لغرض بيان الأحكام، وبيان الأحكام يكون لجميع الناس، لا يكون لشخص واحد أو لاثنين وثلاثة، لأن وظيفة الإمام المعصوم هو إيصال الحكم الشرعي إلى الجميع. فلا يقال أن المقصود بالسنة هو خصوص السائل الذي سأل عن المسألة أو الذي كان حاضرا في مجلس الإمام. أحيانا جماعة قاعدين في مجلس وإن لم يسأل سائل، الإمام يبين حكما شرعيا أو يبين مسألة عقادية أو ما شابه ذلك، يبينه إلى الجالسين، مو قصد فقط الجالسين، قصد أن هذا ينقل جيلا بعد جيل حتى يصل إلى آخر الأجيال. فبما أن التكاليف تعم الجميع، وفي الحقيقة الكتاب والسنة يتضمن كثير من التكاليف، أحكام المواريث الكثير منها منصوص في القرآن الكريم مثل سورة النساء وغيرها، مثل أحكام المواريث وأمثالها. فطالما أن الأحكام لجميع المكلفين فلا يمكن ألا يكونوا مقصودين بالإفهام. أنا مكلف وجدت في عصر متأخر، لا يمكن ألا أكون مقصودا بالإفهام من الأخبار أو الآيات الشريفة التي وجدت قبلي. فإذا لا فرق في حجية الظهور بين من قصد ومن لم يقصد، بين المشافهين وغير المشافهين. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المصنف: البحث الرابع، حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام. ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام. من لم يقصد إفهامه لا يكون الظهور حجة في حقه. ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز. يشافه صيغة اسم مفعول بفتح الفاء، الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنة، نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. فإذا هذه دعوة صاحب القوانين أن الكتاب والسنة المقصود بها هم المشافهين فقط دون سواهم. أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين. وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال أن هذا كلام مجمل غير واضح. فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ أولا، إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتي له بالنسبة إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان، باعتبار إذا قلنا أن الكلام له ظهور ذاتي، معنى ذاتي شنو؟ يعني ما له علاقة بالمخاطبين، هو الكلام في نفسه ظاهر في المعنى المراد، الظهور ذاتي، وذاتية الظهور معنى أن القضية ما متقوم، ما له علاقة بالسامعين، فيكون الظهور حجة بالنسبة إلى الجميع. التوجيه الثاني، وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة، ليس هناك تباني للعقلاء في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهي دعوى بلا دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك، وهو إلغاء الاحتمال بالنسبة إلى الجميع. قال الشيخ الأنصاري في مقام رده أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر، لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. أصالة عدم الصارف عن الظاهر والعمل بالظهور اللفظي لا يفرق بين المقصود وغير المقصود. التوجيه الثالث، وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامي أيضا، يعني التوجيه الثاني والثالث كلاهما قائل به بعض الأصوليين، كما قيل في توجيه كلامي أيضا أنه لما كان من الجائز عقلا جواز عقلي أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، كما لو كان أفرق في ظرف تقية مثلا وما شاك ذلك، هذا هو عقلا جائز أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، فهو احتمال لا ينفي العقل، فهذا احتمال عقل، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين. يعني طبعا غرض المتكلم الحكيم أنه يوصل معناه إلى من يريد، إلى من قصد، وهذا الغرض لا ينتقض في إخفاء القرينة، لأنه المفروض أن القرينة يعرفها ذلك المقصود، أما غيره فلا يعرفها، فلا ينتقض غرض المتكلم الحكيم، يعني لا ينافي حكمة المتكلم، لأنه لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام. ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد القرض، لا يتوقع باعتبار أن المتكلم المفروض أنه قصد إخفاء القرينة. فهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، على ما له علاقة بكلامنا، أي لا يضر بحجية الظهور بناء العقلاء، ما لا ضرر عليه، ما يأثر أصلا على حجة الظهور. وتوضيح ذلك أن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل، هذا خلي جواب آخر هاي العبارة، يعني علة المطلب هو هذا، أن المقوم لحجية الظهور ليس نفي الاحتمال العقلي بل نفي احتمال القرينة، وفرق بين الأمرين. إن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، العقلاء بانين على نفي القرينة لا نفي احتمالها بحكم العقل ولا ملازمة بينهما، أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفي العقل فلا يلزم منه عدم نفي بين العقلاء النافع في حجية الظهور، بل الأمر أكثر من أن يقال أنه لا ملازمة بينهما، يعني مو بس لا ملازمة بينهما، لا أكثر من هذا. ما هو الأكثر؟ يقول فإن الظهور لا يكون ظهورا أصلا إلا إذا كان هناك احتمال القرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتمالها منفيا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلة المتكلم أو تعمد المتكلم للإيهام لحكمة معينة أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. هذه كل احتمالات عقلية متعددة، هذه كلها محتملة قطعا. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات. لاحظ كلمة البناء العملي، يعني احتمال عقلي موجود ولكن عمليا نحن نبني على إلغاء تلك الاحتمالات. إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها. احتمال عقلي موجود ولكن لا نعتني به، يعني ما نرتب عليه أثر عملي. عمليا نقول ظاهر كلامك حجة لك وعليك. يعني الآن أقول عقلا يحتمل الخطأ في كل كلام، يحتمل الخطأ، يحتمل اجتماع، يحتمل نص بالقرينة الخفية، يحتمل ويحتمل كل كلامنا هكذا. ولكن العقلاء يأخذون بتلك الاحتمالات قطعا لا. احنا الآن بيناتنا أنا وأنت لما هذا ناخذ بالظهور لو لا أقول أحتمل فلان كذا، أحتمل إذا احتمال ما يستقل عندي أي كلام، بعد ما أقدر أخذ بأي كلام لأن كل الاحتمالات مفتوحة. فأصلا الاحتمالات العقلية موجودة، ولكن أقول بناء العقلاء على أنه عملا من جهة الأثر عمليا ما أرتب أي أثر على تلك الاحتمالات وأعطيها تقييم صفر، يعني أنزل منزلة العدم، ألغي تلك الاحتمالات. هذا بناء العقلاء. يقول وعليه، شوفوا التعبير شلون لطيف، فالنفي الادعائي هو مو نفي عقلي، هذا ما أقدر أنفي عقلا، عقلا يمكن ما أقدر أنفي عقلا غير منفي، ولكن نفي ادعائي يعني أدعي أن هذا احتمالات منفية، وإلا ما أقدر أستفيد من أي كلام، ما يمكن. وعليه فالنفي الادعائي العملي، يعني عملا أرتب عليه أثر بحيث ترتب عليه الآثار. النفي الادعائي العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة التحقق المحتمل. فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. لأن احنا لاحظوا إنما نبني على حجية، نعم نبني على الظهور ونقول بحجية الظهور حتى نرتب أثر عملي. فمثلا أقول هذا ظهورة إقرار منك عليك، أو أقررت بكذا، أو هذه دعوة تحتاج إلى دليل، أو على الأقل أنت في الخطاب العلمي وما شابه ذلك، هذا كله كلام ظهور. الكلام الذي يكون نص قليل عادة غالبا الكلام يكون ظهور مجرد احتمال خطأ والاشتباه صار كلام باطل، وهذا يحتمل في كثير من الأحيان. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه مذكور للقول بالتفصيل في حجة الظهور لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نقض القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق، يعني عقلا، لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، فالقرينة محتمل عقلا، ولكن هذا الاحتمال العقلي لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت أم لا يمكن. النقطة الرابعة، ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فالشأن كل الشأن في انطباق ذلك على واقعنا، يعني الغرض طبعا الرئيسي هو هذا، أن تطبيق على الواقع بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. هل يمكن الآن أن نستفيد من الكتاب العزيز ونحتج به أو لا يمكن؟ وكذلك الكلام في السنة يقول أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشافهين، فإذا كان وبمقتضى عمومها يجب ألا تقترن بقرائن تقف على غير مشافهين، فالله عز وجل فهو عين الحكمة، إذا كان كلام مقصود بالجميع المكلفين فإذا ينصب قرينة لابد أن يكون ينصب قرينة لا تخفى على الناس على الجميع، يجب أن لا تقترن بقراءة تخفى على غير المشافهين، بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم، وإلا يعني لا يكون أصلا لا معنى لقوله عليه السلام عليكم بكتاب الله وأسرة أهل بيت، يعني التمسك بالثقلين بعد لا قيمة له، بعد من يقال أنه ما أستفيد عنده لأنه أنا ما مقصود بالإفهام، ما موجه إلى الخطاب. أما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين، طبعا على الأكثر، وإلا بعضها يمكن أن يكون كلام مخصوص إلى بعضهم، مثلا إحنا في لما يذكرون في علم الرجال يذكرون كل إمام وله أصحاب الطبقة الأولى الطبقة الثانية، يذكرون أنه حواري علي عليه السلام فلان وفلان وفلان، أكو خواص أيضا لهم كلام خاص بحسبهم، ها، فلما يكون هناك طبقة خاصة هناك مصلحة في أن المعصوم يوجه لهم كلاما خاصا معنى خاصا يفهموا، لو علم فلان ما في قلب فلان لقتل أو لكفر مثلا، وما من قبل ذلك أدنى روايات من قبيل، فيمكن أن يكون، ولكن غالبا أو أكثر الأحاديث يكون مقصود بها الجميع، لأن وظيفة المعصوم هو الحفاظ على الشريعة، إيصال الشريعة إلى الناس، وإيصالها طبعا يكون في روايات وأحاديث، فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، وقلما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة، يعني بعض أصحاب الأئمة لهم طرح خاص بمستوى يعني لا يستقيم طرحه مع العوام، ف فلما يسألون الإمام يجاوبهم، ولكن يجاوبهم بحسبه، ويراعي أنه مثلا ينصب قراءة مثلا تخفى على الآخرين وهكذا. وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لابد أن يعم غير السائل بقاعدة الاشتراك، باعتبار أن الأحكام مشتركة بين الجميع وهو يقصد الجميع، فإذا لابد أن يكون المقصود هو الجميع. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي. زين، احنا الآن كلامنا في السنة، والسنة تنقل من رواية إلى أن تصل إلينا في هذا العصر. يقول مقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور. لاحظوا، يعني إذا أكو قرينة لازم ينبه إذا يعرف أكو قرينة. لذلك في بعض الروايات أصحاب الأمة يقول وكان مثلا فلان واقفا، وكان زيد واقفا مثلا، أو موجودا، أو وكان كذا. أحيانا تشوفون بعض الروايات أنه من نفس صاحب الإمام مثلا الراوي الذي ينقل عن الإمام مباشرة يقول أنه كان هناك كذا وكذا، أو كان معي فلان وفلان وسألته كذا وكذا. هذا أحيانا تكون قرائن وجود بعض الأشخاص أو ظروف معينة تكون قرينة على كذا. مثلا قد يرد في بعض الروايات مثلا عن بعض أصحاب الإمام مباشرة يقول أن في عصر مثلا الفلاني كانت الظروف شديدة، كان الأمر شديد علينا، فسئل الإمام كذا فأجاب بكذا. هذا لما يقول كان في عصر شدة مثلا، أو كان صرنا مطلوبين لدى السلطان أو ما شابه ذلك. معنى ذلك كله قرائن على أن الكلام يلاحظ به ذلك الظرف. أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور، ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها. فإذا الظهور حجة، ولا يفرق فيه بين من قصد الإفهام ومن لم يقصد. البحث الخامس لحجية ظواهر الكتاب، هي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.